بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انصر أهلنا في الموصل وحلب، اللهم انصر إخواننا في الموصل وحلب، اللهم إن قوى الشر قد اجتمعت عليهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم فرج كرب الموحدين في كل مكان، فرج كربهم على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وعلى أرض سوريا وعلى أرض اليمن وعلى أرض مصر وليبيا وتونس، في برما وجبال أراكان. اللهم فرج كربهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم ما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء الخامس عشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع هذه العبادة الجليلة العظيمة، عبادة المراقبة. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم هذه العبادة، وقلنا أن ملخص الأمر علم القلب بقرب الرب، فالقلب الذي يعلم قرب الرب جل جلاله يخشاه، يراقبه، يتبع منهجه، ينفذ أمره، يجتنب نهيه، يصدق خبره، يتبع أنبياءه ورسله. كلمنا عن هذه العبادة وعن منزلتها، وبينا من خلال النصوص القرآني منزلة هذه العبادة، ثم بدأنا الوقوف أمام اسم الله الرقيب بأدلته من القرآن، ثم ثمرات الإيمان به، ثم بدأنا الوقفة الثانية مع عبادة المراقبة على مائدة السنة المطهرة. فذكرنا حديثين، الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورأينا كيف أن القاسم المشترك بين الجميع وعبادة المراقبة. ثم وقفنا أمام الحديث الثاني وما زلنا، وهو حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما جاء عند الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصفوف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استخرجنا جملة من الفوائد الإيمانية والتربوية من هذا الحديث، وانتهى بنا الحديث إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: التسليم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في الدرس الماضي وقفنا مع قول نبينا واعلم. في هذا اللقاء هنبدأ نتكلم عن القضاء والقدر، لأن هذه الكلمات المباركات من فم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تتحدث عن ركن ركين من أركان الإيمان بهذا الدين العظيم، ألا هو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام في الحديث المشهور، سأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، سأله عن الساعة وعن علامتها. فعندما سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله جزاكم الله خير واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. فمن أركان الإيمان ركن الإيمان بالقضاء والقدر، هذا هو موضوعنا الذي ينبغي أن نكون على علم به، ينبغي أن يضبط فيه الفهم. لماذا؟ لأن المنهج ينضبط عندما تصح العقيدة، كما أقول كثيرا أن منهج أهل السنة يقوم على محاور ثلاثة: الأول عقيدة صحيحة، الثاني خلق كريم، الثالث فهم سديد، وفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. معتقد صحيح يثمر الخلق الكريم، ولذلك لا تجد صاحب معتقد صحيح وفيه سوء خلق أبدا. يبقى من أين يأتي سوء الخلق؟ من غبش وخلل في الاعتقاد. عندما تسمع السبابة واللعانة ومن يقذفون الناس ويسبون، اعلم أنهم ليسوا على المنهج. لماذا؟ لأن صاحب المنهج همه في النقد العلم، الحجة، الدليل، لا الأشخاص. إن وصلنا إلى الأشخاص والطعن والسباب والقذف قف هنا، وكل لابد لهذا أن يراجع نفسه، لأن منهج أهل الحق يقوم على محاور: معتقد صحيح يثمر خلقا كريما، يثمر الفهم السديد، وقضايا الشدة أحيانا الموجودة في السنن أو في القرآن بنسميها لها حكم نادر، النادر لموقف معين لضرورة ملحة، لكنها ليست هي الأصل، ليست هي الأصل. فالإسلام يعلمنا الضبط. إذن في النقد أنقض ماذا؟ المخالفات الشرعية بالدليل. فخلافنا في العلم وليس في القلوب. فنبدأ نناقش، نعم العلم، نعم الحجة، نعم بالدليل، نعم. ولست أشترط عند سردي للأدلة وبياني للمنهج أن المنصوح يقبل، ليس لي هذا، إن عليك إلا البلاغ. فليس من ضوابط العلم أن يشترط الناصح على المنصوح أن يقبل أبدا، وما عليك إلا البلاغ المبين. أنا أبلغ الحق بالدليل، الذي نصحت له يقبل يرفض هذا شأنه. نعم أنا أتمنى له أن يقبل الحق وأرجو له ذلك، لكن ليس من شروطي عندما أنصح أن أقول لك يجب أن تقبل أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له رب العزة وما عليك إلا البلاغ المبين، وقال له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا في قضية هداية العون والتوفيق والقبول والعمل. أما البيان والإرشاد دي وظيفة الأنبياء والرسل ومن يأتي من بعدهم ممن سار على دربهم، ولذا قال الله فيها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط أي توضح الطريق، دي اسمها هداية البيان، هداية البلاغ، هداية البلاغ. ولذلك يشهد أصحاب النبي رضي الله عنه وأرضهم أجمعين لنبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم بالبيان والبلاغ. فهذا أبو ذر يقول لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتحرك طائر بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى وظيفته إيش؟ البيان، هداية البيان، هداية الإرشاد. أما هداية العون والتوفيق لا يملكها النبي ولا غير النبي، فلا يملكها إلا الله رب العالمين. إذن وظيفتنا أن نبين، أن نوضح. وده دائما أقول هذا للشباب، خاصة عندما الواحد يقرأ على تلك المواقع العنكبوتية بيحزن ويأسى عندما يرى سبابا وتطاولا بعيد عن العلم تماما. واحد أنت داخل تناقش إنسان في مسألة بتسب لي، ما تناقش الحجة وقرعها بالحجة وبين له في ثوب جميل من القول حتى يكون مدعاة لقبوله. إنما هذا صد عن سبيل الله عندما تشتم، عندما تسب، عندما تلعن، وانت في مقام الآن بيان، في مقام دعوة، في مقام تعليم واضح. فدي قضايا مهمة أوي يا شباب لازم نتعلم. لما حد يناقشك في مسألة علمية ناقشه بالعلم، ما عندك العلم عليك أن تحيله لمن عنده العلم، ولكن لا تسب ولا تلعن ولا تقذف ولا تطعن. ده انت ضال مضل، ما أدراك أنه ضال ومضل، ما أدراك، ربما يريد الحق ويبحث عنه كما تبحث أنت عنه، ربما عنده شبهة متأولا فزل عنه الشبهة بالدليل، لكن احفظ منهجك. بقى المنهج ضوابط يا إخوة، وهدوا إلى الطيب من القول، فانتبهوا لهذا جن بارك الله فيكم. إن أحيانا تقعد تقرأ على المواقع إياها تحزن لحال المسلمين، قل أن تجد إنسانا يناقش الحجة بالحجة ويرجو الخير لمن يناقشه، ولكن الغالب تشم من قوله وكتابته أنه يريد الغلب والانتصار. وهذا ما حذر منه السلف رضي الله عنه عندما رأى أبو حنيفة ولده يناظر، نهاه نهيا شديدا وقال يا أبتي رأيتك تناظر، قال نعم يا ولدي، نحن نناظر ونرجو من الله عز وجل أن تكون الحجة على لسان من نناظر. وأنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل. ده حظ نفس، أنا عايز أنتصر لرأيي، ده حظ إيش؟ نفس. فانتبه وخلي بالكم يا إخوة، أخطر العلل والأمراض أمراض القلوب، لأنها أمراض خفية وقل من يطلع عليها. لذلك أوصي الشباب بالقراءة المتأنية لكتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنها كتب تعالج القلب. اقرأ له مدارج السالكين، اقرأ لابن القيم إغاثة اللهفان حتى تتعرف على الحيل، كيف إبليس يحاول جاهدا أن يخامر النفس حتى يفسدها على القلب. فانتبه. إذن يبقى أنا عندي معتقد صحيح هيثمر خلقا كريما فهما سديدا، يبقى قضيتنا بقضية إيش؟ المعتقد، العقيدة. ولذا منهج الأنبياء يبدأ بإيه؟ بالعقيدة، التوحيد. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول شيء يا إخوة أن يعرفنا النبي أو الرسول على ربنا جل جلاله. فإحنا من هنا كان لزاما على كل طالب علم أن يهتم بالاعتقاد أولا. فالآن هدنا نتكلم عن ركن رقيم من أركان الإيمان، هو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. هذا الركن الرقيم الذي قل أن تناقش أحدا وتجده فيه على علم للأسف، وطلبة يزعمون العلم ويدعونه، تيجي تناقشه في قضايا القضاء والقدر ما في شيء، ويتطاول ويصور ويقول مهلا يا ولدي تعلم قبل أن تتكلم. ونبدأ أول المسائل في حديثنا عن القضاء والقدر ببيان هل هناك فارق في المعنى بين القدر وبين القضاء. دي مسألة هامة. نعم هناك فارق بين القدر وبين القضاء إذا اجتمع، لأن القضاء والقدر كالإسلام والإيمان من اللفظات التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا افترقت اجتمعت مرة ثانية. لفظة القضاء والقدر كلفظة الإسلام والإيمان من اللفظات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. بمعنى عندما نقرأ القرآن أو السنة نجد كثيرا من الآيات تذكر الإسلام وحده، وكثير منها تذكر الإيمان وحده، وبعض النصوص تذكر الإسلام والإيمان معا في نص واحد، وكذلك السنة. ومن ذلك حديث جبريل الذي سأل فيه النبي الأمين عن الإسلام وسأله عن الإيمان، يبقى اجتمعت لفظة الإسلام ولفظة الإيمان في نص في حديث. فلما اجتمعت اللفظتان افترقتا في المعنى، فكان معنى الإسلام أعمال الظاهر، وكان معنى الإيمان أعمال القلب أعمال الباطن. وذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى الإسلام هنا أعمال إيش؟ الظاهر، العبادات، أعمال الجوارح. لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. دي أعمال إيه؟ القلب، أعمال الباطن، لأن الإسلام اجتمع مع الإيمان في نص واحد فافترق في المعنى. أيضا في القرآن قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. دي من أعمال القلوب، دي واضح لأنه اجتمع فافترق في المعنى، أصبح الإيمان أعمال قلب وأصبح الإسلام أعمال ظواهر. طيب لكن إذا انفرد الإسلام أو انفرد الإيمان يجمع المعنيين، فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ذكر هنا الإسلام، يبقى الإسلام يعني أعمال القلب وأعمال الجوارح، أعمال القلب وأعمال الجوارح. عندما يذكر الإيمان فقط في آية يبقى بيشمل المعنيين، قد أفلح المؤمنون، أدي الإيمان هو. طب شوف بعدها، الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب الصلاة من أعمال الظاهر، أيوة خلاص كده. فالإيمان لو ذكر واحدة يشمل الأمرين، فذكر أعمالهم، أعمال ظاهر وأعمال باطن. كذلك القضاء والقدر إذا اجتمعتا افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني إيه؟ طيب إذا اجتمع القدر مع القضاء اختلف المعنى، نعم، فأصبح القدر يطلق على تقدير الله عز وجل الأزلي لجميع الأشياء قبل أن توجد، ده القدر. وأصبح القضاء هو حكم الله عز وجل في الأشياء عند وجودها، عند وجودها. يعني إيه؟ أضرب مثالا، الله جل في علاه قبل أن يخلق سمواته وأرضه ب50,000 سنة كتب عنده في اللوح المحفوظ يوم السبت اللي هو يومكم ده الساعة 3:50 يجلس السيد عبد العاطي على المقعد ده عشان يدرس درس فيه حديث عبد الله بن عباس ويتكلم عن القضاء والقدر، ويجيله كوباية شاي عليها رسمة النعناع ومكتوب عليها بالإنجليش تي، خلاص كده، وهيجيبها له عم محمد الجزائري، تمام؟ مكتوب فين الكلام ده؟ في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، ده اسمه قدر. إيه القضاء بقى؟ شفناه ظهر، يبقى ده القضاء، إن في الوقت المحدود يظهر حكم الله عز وجل، يبقى ده اسمه القضاء. يبقى القضاء إيه؟ حكم الله عز وجل عند حدوث القدر الذي قدره أزلا. فهمتوا حاجة؟ واضحة دي؟ ولا لسه؟ طب الحمد لله. يبقى تاني يا شيخ حسين، القدر تقدير الله الأزلي لجميع مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، ده القدر. إذا ظهرت في واقع الناس يسمى قضاء، أدي حكم الله اللي قدره أزلا، لأن القضاء معنى الحكم، ظهر للناس وتحقق. وصل الدين؟ يبقى إذا اجتمعت افترقت، طيب إذا افترقت اجتمعت. إذا ذكر القدر وحده يعني الأمرين، التقدير الأزلي وحكمه عند ظهوره. وصل الدين يا شيخ لؤي؟ ولا لسه؟ مش عايزة إعادة؟ مش عايزة إعادة، أعيد مرة ثانية. حق القدر هو حكم الله عز وجل الأزلي وتقديره لجميع الأشياء إلى قيام الساعة وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ، خلاص كده كله مكتوب. إذا ظهر هذا المكتوب في واقع الناس في الوقت الذي حدده الله في قدره يسمى قضاء. فالقضاء ظهور التقدير في وقته، خلصت خلاص. يبقى التقدير الذي قدره الرب جل جلاله في اللوح المحفوظ ظهر واقعا، مكتوب في اللوح المحفوظ سيد ابن عبد العاطي يوم السبت من سنة كذا بتاريخ كذا هيجلس في مسجد المركز الإسلامي في كايزر سلاوترن يدرس مسألة كذا، وأبو أكرم هيقابله قبل الدرس ويخبره عندنا ضيوف الساعة الرابعة،
فاحنا درسنا يخلص الساعة 4 إلا 10 والشيخ له نعم ويجلس ويجي له كوباية شاي ويقول الكلام ده كله. ده كله مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. ظهر الآن عندنا بقى اسمه إيه؟ قضاء. ظهر في الوقت الذي حدده الله وقدره في لوحه المحفوظ جل في علاه. وصلت دي؟ إنما لو ذكرنا القضاء لوحده يشمل الأمرين، لو ذكرنا القدر لوحده يشمل الأمرين، خلاص كده؟ طيب دي أول مسألة. طب أنا عندي مسألة مهمة بقى، أنا عايز الآن يا إخوة نقف مع لفظة القدر في القرآن والسنة، لها معاني متعددة. نعم، عشان لو أنت بتقرأ القرآن أو بتسمع نصوص السنة تكون على علم، عيب أنك ما تكونش على علم، تبقى مشكلة. الآفة بتيجي منين يا إخوة؟ من عدم العلم، كما أقول كثيرا، إذا سكت الجهلاء استراح العلماء. يبقى محنة أهل العلم في أهل الجهل، إنه بيتكلم وإنت محتاج تصوب وتصحح، وهذه مشكلة كبيرة جدا. طيب تعالوا نتعرف على معنى مادة القدر في اللغة وفي القرآن وفي السنة عشان نكون على علم. مادة القدر في لغة العرب تأتي بمعنى القضاء، بمعنى القضاء. قال ابن سيده: والقدر القضاء والحكم. والقدر معنى إيه؟ القضاء والحكم، وهو ما يقدره من القضاء ويحكم به من الأمور. قال الله تعالى، الدليل بقى: إن أنزلناه في ليلة القدر. نقف هنا. إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني ليلة الحكم. ليلة إيش؟ الحكم. لأن هذه الليلة هي ليلة الحكم القدري الكوني والحكم الشرعي. يا الله، ليلة القدر من رمضان هي ليلة الحكم القدري الكوني وليلة الحكم الشرعي. وضح يا عم الشيخ. في سورة الدخان تكلم القرآن عن ليلة القدر وقال عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم. وده بيسميه العلماء لما نيجي نتكلم عن مراتب الإيمان بالقدر، وهي مراتب أربع، ومنها مرتبة الكتابة. فأنا عندي الكتابة والتقديرات أنواع. في الكتابة في اللوح المحفوظ، دي الكتابة الشاملة. في بقى حاجة اسمها الكتابة العمرية والكتابة السنوية والكتابة اليومية، دي أنواع الكتابات. وفي عندي القضاء المبرم والقضاء المعلق، عشان لما تقرأ بعض النصوص فيها طولة العمر والكلام ده كله، العلماء عمر حقيقي، ما تجيش عندك مشكلة، ما تجيش عندك لبس وإشكال، هنوضح الكلام ده تفصيلا. فمن ضمن أنواع الكتابة الكتابة السنوية اللي هي مأخوذة من الكتابة الشاملة من اللوح المحفوظ ولا تغيير فيها، ودي بتكون في ليلة القدر. ولذلك قال ابن عباس: يكتب فيها أسماء من يحج ومن يعتمر ومن يولد ومن يموت إلى العام القابل. ده اسمه الحكم الكوني القدري اللي ربنا مقدره في اللوح المحفوظ. يعني في ليلة القدر يكتب مين اللي هيحج بيت الله الحرام العام القابل بأسمائه، فلان وفلان وفلانة وفلانة، كله مكتوب في ليلة القدر. مين اللي هيعمل عمرة، فلان وفلان وفلان. مين كم واحد هيتولد وكم واحد هيموت. فيبقى الإنسان ماشي في هذه الحياة وأجله في هذا العام هو لا يدري. فيها يفرق كل أمر حكيم، فده اسمه الحكم الكوني القادري من اللوح المحفوظ. مفهوم ده؟ في ليلة إيش؟ القدر من رمضان. طيب، وهي أيضا ليلة الحكم الشرعي، لأن بداية نزول القرآن كان على مائدتها، والحكم الشرعي فين؟ في القرآن. افعل ولا تفعل، أوامر ونواهي، أدي الحكم الشرعي، طاعة ومعصية. إذن عندما يقول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، يبقى المقصود ليلة الحكم بنوعيه، وطبعا لها معاني أخرى هنعرفها، مش الحكم فقط، ومنها الشرف ومنها الضيق، وهنعرف إزاي. يبقى هنا من معاني القدر الحكم والقضاء، الحكم والقضاء، واضح دي؟ طيب. أيضا جاءت لفظة القدر في القرآن بمعنى العلم، بمعنى العلم. يبقى القدر من معاني إيه؟ العلم. كان لازم تكتبوا الكلام ده، أنا كنت كثيرا ما أقول كده، لازم يكون معاك دفتر وقلم، إن المسائل العلمية دي هامة جدا أن تحفظ حفظ صدر أو حفظ كتاب. طيب، المعنى الثاني من معاني القدر العلم، العلم الدليل. قال تعالى في سورة النمل 57: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. يبقى قدرناها، يعني علمنا أنها من الهالكين، يبقى جاءت بمعنى إيه؟ العلم. قدرناها من الغابرين، أي علمنا أنها لمن الغابرين، أي الهالكين، مع من يهلك بسبب كفرها. يبقى من معاني القدر العلم، عشان لما تقرأ إيه قدرناها من الغابرين، يعني علمنا أنها من الهالكين، العلم الأزلي بالقدر مكتوب هذا عند ربنا جل جلاله. طيب، وجاءت أيضا بمعنى السؤال والطلب، لفظة القدر تأتي بمعنى السؤال والطلب. عندما تقرأ حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله، وهو المسمى بحديث الاستخارة، قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستقدرك بقدرتك. إني إيش؟ أستقدرك بقدرتك، أي أسألك وأطلب منك يا رب بقدرتك. الحديث يبقى جاءت هنا بمعنى العلم ولا بمعنى السؤال والطلب؟ بمعنى السؤال والطلب، أنا بسأل ربي، أنا أطلب من خالقي جل جلاله: أستقدرك بقدرتك وأستخيرك بعلمك. يبقى أستقدرك يعني إيه؟ أسألك وأطلب منك. والمعنى أسألك يا ربي أن تجعل لي على هذا الأمر قدرة أقوم به، يسره لي، وهكذا. ولذلك نقول أن صلاة الاستخارة لا ترتبط برؤية كما يظن بعض العوام، يستخير ويفضل قاعد، إيه ما أنا شفتش حاجة. طيب، علاقة الاستخارة بالرؤية؟ ملاش علاقة مطلقة أبدا. أصلا أنا عم الشيخ شفت كده كأن في حريقة في بيتنا، طب ما عادي نشوف حريقة عادي، انت مشاكلك كتير، ايه علاقتها بالاستخارة؟ الاستخارة ملهاش علاقة بالرؤى. او في تعابين بتجري ورايا، عادي بتجري، حضرتك عايز تشوف ايه يعني؟ حضرتك عايز تشوف ايه؟ والانسان بيشوف عمله، شوف حاله، فانتبه لهذا، ملوش علاقة الاستخارة بالرؤى. استخارت، نعم، خذ بالاسباب واترك الابواب، مش الموضوع ربنا اختار لك، وقف خلاص ربنا بعدك، لا ده أنا منتظر بقى أن أنا أشوف حاجة في منامي، مش هتشوف، فاهم؟ ملوش علاقة أبدا بالاستخارة، ده كله من فعل العوام، لا دليل شرعي على هذا مطلقا. قد تكون الرؤية كرامة لبعض الصالحين وبعض العلم، لكن لا تتوقف على الاستخارة، ملهاش علاقة بالاستخارة، لأننا لا نأخذ أحكاما من الرؤى والأحلام. إحنا مالنا؟ هو الإنسان بياخد حكم من الرؤية بتاعته؟ أبدا ما بياخد رؤية، قد يكون بشارة، مذكرة، تذكير، ماشي، إنما لا يتوقف عليه عمل. خذ بالأسباب وتوكل على الله. ومن معاني القدر أيضا التضييق، التضييق. الدليل قال تعالى في سورة الرعد 26: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني يقدر يضيق، يبسط لده ويضيق على ده بحكمة سبحانه وجل جلاله. أيضا في سورة الفجر: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، يعني فقدر ضيق. أيضا مع نبي الله يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ما اعتقد أن نضيق عليه في بطن الحوت لأنه نبي، فظن أن لن نقدر عليه. مش معناها القدرة هنا، بقى نبي ويقول لك ربنا مش يقدر عليا. يا راجل افهم بقى القرآن واللغة. قلت لك لن يفهم القرآن إلا صاحب لغة، لازم يكون على علم بلغة العرب. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، يعني ما اعتقد أن يضيق عليه لأنه نبي من أنبياء الله، طب هنضيق عليك، فنادى في الظلمات إلى آخر الآيات. يبقى تيجي بمعنى التضييق. وأيضا من معاني القدر في ليلة القدر: إن أنزلناه في ليلة القدر، التضييق. كيف بقى يا عم الشيخ؟ قال العلماء: من كثرة نزول ملائكة الرحمن في هذه الليلة إلى أرض الله رب العالمين ومعهم الروح الأمين جبريل، لا يوجد موضع إلا وفيه ملك يسبح الله فتضيق الأرض على من فيها، من كثرة نزول إيش؟ الملائكة. يبقى القدر بيجي بمعنى إيه؟ معنى إيه؟ التضييق. تعالوا نشوف كده بقى على مائدة القرآن أيضا معاني القدر. جاءت لفظة القدر في القرآن على معاني متعددة، منها المقدار والقسمة، المقدار والقسمة، كمية يعني، والتقسيم. اقرأ قول الله تعالى في سورة القمر 49، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، بمقدار، بقسمة معينة محددة لا زيادة ولا نقصان. وأيضا في سورة الحجر 21، قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، معلوم، عشان تنتبه للأمر. عندما نقول لك الرزق مقسوم يبقى لا يزيد ولا ينقص، فأجمل في الطلب وأحسن التوكل على الله. خلصت، أمر مفروغ منه بقدر معلوم، فلابد. شوف بقى تصحيح الاعتقاد هيضبط الحركة في الكون، هيضبط حركة المؤمن في الكون. خلاص، يبقى اللي يفوتك لا تحزن، واللي يجي لك لا تفرح، اشكر عند العطاء واحمد عند المنع والبلاء، لأنه كله بحكمة. طيب، ويأتي أيضا بمعنى الجهل. قال تعالى في سورة القمر الآية 12: فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي جعل وعلم في علم الله، خلاص كل شيء مقدر. فالله أمر خلاص انتهت العملية. يأتي أيضا بمعنى الحتم، أمر حتمي ما في منه مفر. قال تعالى في سورة طه 40: ثم جئت على قدر يا موسى، على قدر أي على أمر حتمي الوقوع، حتمي أمر حتمي وقع ما في، جئت على قدر. طيب نيجي نشوف كده القدر في السنة، ورد أحاديث كثيرة جدا في السنة تتكلم عن القدر، كحديث جبريل المشهور الذي ذكرته لك في أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشر. نشوف حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. كل شيء بقدر خلاص انتهت، وده معنى كلام النبي: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طب أنا عايز أقول لك حاجة بقى، إذا كان الأمة بأسرها لا تستطيع أن تعطيك أو تمنعك، أنت بقى مشغول ليه؟ انشغل بمن يعطي ويمنع. من هو؟ الله، الله سبحانه جل في علاه. وطبعا ورد الحديث عن القدر في حديث احتجاج موسى وآدم عليهما السلام، والحديث ده بيفهم الناس فهما خاطئا. احنا لسه هنفصل ونزيل الشبهات في هذه الأحاديث اللي للأسف البعض بيقع فيها. يقول لك شوف سبحان آدم بيحتج بقى بالمعصية، أبدا آدم ما احتجش بالمعصية، آدم احتج بالقدر على العيب وليس على المعصية، عفوا على المصيبة وليس على العيب، لأنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب وليس على المعايب، لأن آدم ما احتج بالقدر إلا بعد أن تاب وأناب من المعصية، إنما اللي مصر على المعصية يقول لك ده ما ينفعش يحتج بالقدر، إن بعد التوبة نعم، إن بعد التوبة بقت مصيبة مش عيب، خلاص العيب أنت أقلعت عنه، ندمت واستغفرت وتوبت، وده لسه هنفصل بإذن الله تعالى في القابل بإذن الله تعالى. أنا بس عشان لسه اليوم بنتكلم عن معنى القدر فقط. أيضا وفي حديث البخاري ومسلم والاحتجاج بالعمل، لما الصحابة لما ذاق النبي الإيمان بالقدر قالوا: ففيما العمل؟ يعني وما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اللي بيحتج ده نقول له: طب انتظر، هل أنت تعلم أنت من أهل الجنة أو النار؟ لا. طيب أهل الجنة لهم صفات وأهل النار لهم صفات، إن عملت بصفات أهل الجنة تدخل الجنة، إن عملت بصفات أهل النار تدخل النار. بس صفات أهل الجنة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لازم تصلي، والذين هم عن اللغو معرضون لازم تبعد عن اللغو، والذين هم للزكاة فاعلون تأدي الزكاة سواء زكاة مال أو زكاة نفس، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. بأعمل اعمل، يقول لك ما خلاص الأمر خلاص مقدر، مقدر مقدر بأسباب، وأهل الجنة لهم صفات وأهل النار لهم صفات، فإن قمت بصفات أهل الجنة نحسبك منه ونرجو لك ذلك، الثانية نعوذ بالله من عذاب الله. واضح؟ فاللي بيقعد يتفازلك ده ويتفلسف قل له مهلا لا تتعجل. لذا قال لهم النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول ربه جل جلاله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قالوا إذن نجتهد. شوف إزالة الشبهات على طول بالعلم بالفهم. إذن هذا حول معاني القدر والقضاء على مائدة القرآن والسنة. فالإيمان بالقضاء والقدر ضرورة ملحة لما له من المكانة العالية في الإسلام. فأنت لا ولن تستطيع فهم ما يدور حولك إلا بإيمانك. الآن العالم كله مشغول. إيه يقول لك ترامب؟ مين؟ وأي ترامب هذا؟ من ترامب؟ من هو ترامب؟ إله؟ أخبروني بربكم، هل هو إله أم مخلوق؟ مخلوق. من ملكه؟ الله القائل في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ترامب له قلب ولا ملوش قلب؟ له قلب. قلبه بيد من؟ بيد الله. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. سئل أحدهم: من هو السعيد ومن هو الأسعد؟ قال: السعيد من كان مع الله، والأسعد من كان الله معه، والأولى مقدمة للثانية. ثاني سعيد من كان مع الله، خليك مع الله تبقى سعيد، اعبده توكل عليه افزع إليه سله جل جلاله تبقى سعيد. إن فعلت كنت الأسعد، لأنك سوف تنال معية من؟ معية الله. قالها النبي محمد: لا تحزن إن الله معنا. واللي معاه الله ليس أحد عليه، المهم يكون الله معك، بس هذه القضية. لكن عندما نخالف المنهج تسلط علينا كلاب الأرض حتى نعود إلى منهجنا. قالها أحدهم عندما قالوا له: إن الأعداء أعدوا لنا طائرات مدمرة. فقال لهم: هذه الطائرات تطير تحت عرش الرحمن أم فوق عرش الرحمن؟ قالوا: من تحت العرش طبعا. قال: من معه من فوق العرش لا يخشى ما يطير تحت العرش. من معه من فوق العرش لا يخشى من هو تحت العرش. ترامب ولا كرامب ولا الكفر ملة واحدة. لابد أن نصحح معتقدنا. حقق العبودية وتوكل على ربك، كن عبدا لله عز وجل، ولا تخشى في الله لومة لائم، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع القرب، وأن مع العسر يسر. عقيدة يا إخوة، معتقد، عقيدة. اليوم اتكلمنا عن معنى القدر في القرآن والسنة وأهمية الإيمان بالقضاء والقدر. ترى ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ قضية مهمة أوي حتى نكون على بينة من أمرنا. أرى المقام قد ضاق.
وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردني. فإن قدر بقاء وكان لقاء نبدأ نتعرف على مراتب القدر، مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. فانتظرون إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.